السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل ما كنا قد شرعنا فيه من قراءة ما يسر الله تعالى من كتاب تجريد التوحيد للشيخ أحمد بن علي المقريزي الشافعي رحمه الله تعالى. فنسأل الله الإعانة والسداد والتوفيق إلى الصواب في القول والعمل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى لم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تحقق معنى كلمة الإلهية.
الحمد لله رب العالمين. فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر أقسام الشرك في القول والفعل والإرادة والقصد، وكان قد أخر ذكر الشرك في الإرادات لأنه أوسع الأبواب وأخفاها، فبدأ بما هو ظاهر وذلك في الشرك في الأفعال، ثم عقب ذلك بذكر الشرك في الأقوال، ثم أتى بذكر الشرك في الإرادات والنيات والمقاصد. وذكر في شرك الإرادات والمقاصد أنه بحر لا ساحل له، أي أنه كثير خفي، الخوض فيه والحديث متشعب طويل. ولذلك أجمل القول فيه ببيان أن السلامة من شرك الإرادات والمقاصد هو أن يخلص الإنسان عمله لله جل وعلا، وأن يكون في كل ما يأتي ويذر من العبادات والطاعات والأقوال والأفعال وما ظهر منه وما بطن، أن يكون في ذلك قاصدا الله تعالى، يبتغي ما عنده سبحانه، وأن الاشتغال بغير ذلك عناء لا طائل تحته، وأن حقيقة تكميل هذه الأصول بالسلامة من الشرك في الأقوال وفي الأفعال وفي الإرادات هو حقيقة الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواه، حيث قال رحمه الله: وهي حقيقة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بعد ذلك أوصى بعظيم التمسك بهذه الأصول التي تقدم ذكرها في تحقيق العبودية لله عز وجل، فقال: فاستمسك بهذا الأصل، وهو أن يكون قولك وفعلك وقصدك وإرادتك أن تكون كل هذه الأشياء لله عز وجل في ظاهرها وباطنها. ثم قال رحمه الله:
فإن
ودع، يقول: فاستمسك بهذا الأصل وردها، أي رد كل أقوالك وأفعالك ومقاصدك إلى هذا الأصل، ورد ما أخرجه المبتدع والمشركون من الأقوال والآراء التي يزخرفون بها الباطل إلى هذا الأصل فستجدها متلاشية، بل لا حقيقة لها، وإنما هي حجج تهافت كالزجاج تخال، شبه تهافت كالزجاج تخالها حجج تخالها حججا، وكل كاسر مكسور، أي ليس فيها شيء قائم. ثم قال رحمه الله:
فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية وإنما قصد تعظيمه وقال إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه وسائل. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
هذا المقطع من كلام المؤلف هو ذكر لشبهة وشروع في الجواب عليها، وهو إشارة إلى الحجة التي يستند إليها أهل الباطل في عبادتهم لغير الله عز وجل، في صرفهم الدعاء والاستغاثة والنذر وسائر ألوان العبادات لغير الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء، يقولون والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فبين الله جل وعلا هذه المقالة التي استندوا فيها إلى تسويغ وتبرير ما هم عليه من شرك، فيقول مؤلف رحمه الله: المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء، وهم الأولياء من الإنس والجن والملائكة والجمادات الذين يزعم هؤلاء أنها تقربهم إلى الله وأنها واسطة بينهم وبين رب العالمين كحال الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية وإنما قصد تعظيما، وقال إياك نعبد، أي قالها بلسانه وإن كان قد خرج عنها بفعله تعظيما لله عز وجل. قال: وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه فهو الغاية وهذه وسائل. وهذا هو ما تكلم به أهل الشرك وذكره القرآن العظيم في بيان إبطال حجة المشركين فيما هم عليه من الشرك: إنما نعبدهم ليقربنا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم يوم القيامة، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأبطل الله تعالى هذه الحجة وبين أن هذا الاحتجاج كذب وزور وأنه كفر بالله عز وجل، لأنه خارج عن ما جاءت به الرسل مما أقره الله تعالى في فطر الخلق من عبادته وحده لا شريك له سبحانه وبحمده. فهذه الكلمات اللينة التي يستعملها هؤلاء في تزويق باطلهم وتزيين كفرهم وتسويغ شركهم لا تخفي قبيح ما تورطوا فيه من ظلم عظيم. ولهذا يقول الله تعالى في ما يزين به أهل الباطل باطلهم، قال جل وعلا: شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي ليغروا به من ليس له نظر ولا له فكر ولا له تأمل في حقائق الأمور وأن ما زعموه كذب وزور. فأيما أعظم في تعظيم الرب عز وجل أن يكون العبد بين يديه لا واسطة بينه وبينه، بل ينزل به حاجته ويطلب به منه دقيق أمره وجليله، أم أن يكون بينه وبينه وسائط لقضاء الحاجات. ولله المثل الأعلى في شأن الناس في الدنيا، لو أن كبيرا قال للناس من أراد حاجة فليتوجه إلي وسأقضيها له، فتوجه الناس إليه مباشرة. وآخر قال من أراد حاجة فليأتي إلى المكتب أو إلى الواسطة الفلانية لأقضيها له. أيهما أحق بالحمد؟ من جعل قضاء الحوائج مباشرة إليه وبفعله، أم بمن جعل بينه وبين الناس واسطة لقضاء الحوائج؟ هذا في شأن الخلق. لا شك أن من كان قريبا من الناس يقضي حوائجهم ويبلغهم ما يحتاجونه دون واسطة أقرب لقلوبهم وأعظم في نفوسهم من ذاك الذي جعل بينه وبين الناس وسائط ليصلوا إليه. هذا في شأن الخلق، فكيف في شأن الخالق جل وعلا؟ فالأكمل بلا شك أن لا يكون بين العباد وبين ربهم واسطة تقضى من خلالهم الحوائج، بل لا يكون بينك وبين الله عز وجل إلا أن تقول يا رب لتبلغ منالك وتصل إلى مقصودك، كما قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا الذي زينه الشيطان في عقولهم وأعمى به بصائرهم من أنه تعظيم لله عز وجل هو على نقيض ذلك، وقد أبطله القرآن ونفاه سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، بل نفته الرسل وأمرت جميع الناس بأن يتوجهوا إلى الواحد القهار، إلى من بيده ملكوت كل شيء، إلى من يجير ولا يجار عليه، إلى من أمره إذا أراد شيئا أن إنما يقول له كن فيكون. فمن جعل بينه وبين الناس واسطة فمن جعل بينه وبين الله واسطة لقضاء الحوائج فقد أساء الظن بالله، ولم يعرف قدر ربه جل في علاه الذي يبسط يده بالليل ليتوب المسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهؤلاء غلفوا شركهم وضلالهم بتعظيم هو منه عار، وزخرفوا باطلهم بهذا القول الذي زعموا أنه تعظيم لجناب الربوبية، وهو قدح في تمامها الذي يقتضي أنه لا مالك إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله، كما أنه لا خالق إلا هو سبحانه وبحمده. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله شبهة هؤلاء في شركهم، وهي شبهة الأوائل، يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرور، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، هذه هي شبهتهم التي سوغوا بها الشرك، عاد لطرح سؤال. يقول رحمه الله فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضب، إذا كان هذا هو ما حملهم على الشرك، فلماذا كان هذا القدر من الاعتقاد بأنه لا بد بين الخلق وبين الله من وسائط لقضاء الحاجات وبلوغ الآمال، لما كان هذا القدر موجبا لسخط الله وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لما ذلك؟ هل هو في أمر يسير أم أنه في أمر عظيم؟ الجواب أنه في أمر من أكبر الأمور خطرا وأعظمها ضررا وأكبرها فسادا في الأرض، إنه الظلم العظيم، وهو تسوية غير الله بالله رب العالمين. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لذلك كان هذا القدر من الاعتقاد بجواز التوجه إلى غير الله عز وجل في قضاء الحاجات ونيل المطلوبات ووجود واسطة بينك وبين الله، كان هذا القدر موجبا لهذه العقوبة العظيمة. طيب، هل هذا التحريم وهذا المنع في
ميزان الشرع فقط أم أنه مستفاد أيضا من دلالة العقل؟ يقول رحمه الله: وهل يجوز في العقل أن يشرع الله لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط؟ فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع. يعني هل النهي عن الشرك بالله عز وجل دلالته شرعية ليس في دلالة العقل ما يعضده، أم ذاك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ هذا سؤال وسيجيب عليه المؤلف رحمه الله. والجواب معجلا أن العقل والشرع دالان على أن الكمال في أنه لا واسطة بين الخلق وبين الملك العلام جل في علاه. هذا هو الذي يدل عليه العقل، وهذا هو الذي يدل عليه الشرع، كما مثلت لكم تماما في هذا المثال الذي هو في حال الخلق. فإن من كان قريبا من الناس يقضي حوائجهم أعظم في نفوسهم من الذي بينه وبين الناس وسائط ولا يوصل إليه إلا بعناء ومشقة. فإذا كان ذلك في حال الناس وإدراكهم فهو كذلك في شأن الرب جل وعلا، فلله المثل الأعلى وله الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وهذا من القياس الأولوي الذي يثبت فيه المؤمن الكمال لله عز وجل وأنه أولى به وأحرى من غيره من الخلق، كما دل عليه الكتاب والسنة. قال: وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب؟ ما السبب في أن الشرك واعتقاد الوسائط بينك وبين الله في قضاء الحوائج أنه ذنب لا يغفره الله تعالى، كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في الجواب على هذه الأسئلة، وملخصها أنه سأل رحمه الله لماذا كان هذا الذنب وهو الشرك موجبا للسخط ومبيحا للدم والمال في حق المشركين؟ هل الشرك مما تنهى عنه العقول كما تنهى عنه الشرائع؟ لماذا كان هذا الذنب خارجا عن مغفرة الله، إذ إن مغفرة الله لا تصيب من وقع في الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ هذه ثلاثة أسئلة شرع المؤلف رحمه الله في الجواب عليها بقوله: قلنا
الشرك شركان: شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. فأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا
هذا التقسيم. يقول رحمه الله: قلنا، يعني في الجواب، في ابتداء الجواب على هذا السؤال، الشرك شركان، يعني أنواع الشرك التي جاءت الرسل بتحريمها والنهي عنها وبيان خطورتها والخبر بأنها ظلم عظيم نوعان. الشرك الأول قال عنه: يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، يعني الشرك في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. هذا هو القسم الأول، الشرك في ربوبيته، لأن ربوبيته عنها تصدر أفعاله من الخلق والملك والرزق والتدبير وسائر معاني الربوبية التي تندرج تحت هذه المعاني. وأسمائه وصفاته لأنها تتعلق بذاته وبما أخبر به من أسمائه وصفاته. هذا النوع الأول من الشرك، وهو القسم الأول في تقسيم المؤلف رحمه الله. أما القسم الثاني قال: وشرك في عبادته ومعاملته، وهو الشرك في الإلهية، وهو دائر على تسوية غير الله تعالى بالله في العبادة، أي صرف العبادة لغير الله عز وجل. هذا هو شرك الإلهية. الشرك في الإلهية الذي ينقض لا إله إلا الله، أن تجعل غير الله في منزلة الله في التقرب والتعبد، في الدعاء والحلف والنذر والخوف والمحبة والرجاء وسائر أنواع العبادات القلبية أو القولية أو العملية، كما تقدم في بيان مواطن الشرك. فالتقسيم السابق للشرك إلى ثلاثة أقسام هو بالنظر إلى شرك الشرك في الربوبية، الشرك في الإلهية، هو بالنظر إلى الشرك في الإلهية. الشرك في الإلهية يكون في الأقوال، يكون في الأفعال، يكون في الإرادات. فذاك التقسيم هو مندرج تحت هذا القسم، وهو الشرك في عبادته ومعاملته. وهذه التقسيمات قد تشكل على الإنسان أن ثمة أكثر من تقسيم للشيء، لكن يحل هذه الإشكالات أن تعرف أن التقسيم يكون باعتبارات عدة. قد يكون التقسيم باعتبار إلى ثلاثة أقسام، وباعتبار آخر إلى قسمين، وباعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام. هذه الحلقة يمكن أن نقسمها عدة تقسيمات بعدة اعتبارات، فنقسمها بالنظر إلى السن إلى ثلاثة أقسام: من تحت العشرين، من بين العشرين إلى خمسين، من فوق ذلك. يمكن أن نقسمها نفس المجموعة نقسمها باعتبار آخر بالنظر إلى البلدان التي جاءوا منها، بالنظر إلى اللسان الذي يتكلمون به. هلما جر من التقسيمات الكثيرة التي يمكن أن تكون أصلا أو اعتبارا ملاحظا في التقسيم. فقوله رحمه الله هنا الشرك شركان، هو تقسيم باعتبار محل الشرك المتعلق بالله عز وجل، منه ما يتعلق بربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا هو القسم الأول، ومنه ما يتعلق بعبادته. وجمع القسمين الأولين الشرك في الربوبية والأسماء والصفات لأنهما متلازمان، وهما يؤديان إلى الشرك في الإلهية. فالخلل في توحيد الربوبية، الخلل في توحيد الأسماء والصفات، ينتج عنه غالبا الخلل في توحيد الإلهية. يقول رحمه الله: وشرك في عبادته ومعاملته. يقول: وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. يعني قد يكون الإنسان سليم الاعتقاد في توحيد الربوبية، سليم الاعتقاد في الأسماء والصفات، لكن يتخلف في حقه توحيد العبادة، يتخلف في حقه توحيد العبادة. فتجده على سبيل المثال يصرف العبادة لغير الله، يدعو غير الله، يعتقد بأن غير الله تقضى منه الحوائج وتنال به المراغب، إما تسببا أو توسطا أو غير ذلك مما يزخرفه الشيطان في قلوب هؤلاء ليوقعهم في الضلالات والانحرافات. قال رحمه الله بعد هذا: وأما الشرك الثاني. الشرك الثاني هو الشرك في الإلهية، الشرك الثاني هو الشرك في العبادة والمعاملة، وهو شرك الإلهية. فهو الذي
فأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن، وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
فرغنا من الكلام فيه، حيث قسمه إلى شرك في الأقوال، شرك في الأفعال، شرك في الإرادات. قال: وأشرنا إليه الآن، يعني في هذا التقسيم. ثم قال: وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى، أي سنفيض في بيانه وإيضاحه. لماذا؟ لأنه الذي جاءت الرسل في التحذير منه وفي النهي عنه، ولأنه الذي وقع الخلل فيه عند أكثر الناس. فأكثر من وقع في الشرك وقع في شرك الإلهية، وهو مقر بأن الله رب العالمين، وأن له الأسماء الحسنى، وأن له الصفات العلى، لكنه أخل بتوحيد الإلهية. ولذلك قال: وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. فهذا المؤلف تجريد التوحيد المفيد لأحمد بن علي المقريز الشافعي رحمه الله لتحقيق توحيد الإلهية وبيان ما يجب فيه وما يناقضه وما جاءت النصوص في التحذير من مخالفته، وذكر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لأنه مما يكمل به العلم بتوحيد الإلهية ويستلزم توحيد الإلهية، كما أن توحيد الإلهية تضمن تكميل توحيد الربوبية والأسماء والصفات. يقول رحمه الله:
وأما الشرك الأول فهو نوعان.
الآن عاد إلى ذكر تقسيم الشرك الأول، وهو الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات. يقول رحمه الله:
أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله: وما رب العالمين. وقال لهامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك. لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد.
هذا هو النوع الأول من الشرك، وقد تقدم شيء من الكلام عنه. أعاد المؤلف بيانه لبيان خطورته وتأكيدا لما تقدم، وقد يكرر العالم في مؤلفه تقرير أمر بأساليب مختلفة ليقرب المعلومة وليؤكد ما تضمنه. فالتكرار في مؤلفات العلماء ليس عيبا، فالقرآن الحكيم تكرر فيه من الأخبار ومن الأوامر ومن الشرائع ما له فيه حكمة، لله فيه حكمة، وما من موضع جرى فيه تكرير شيء من كلام الله عز وجل إلا وكان في ذلك من النفع والبيان والإيضاح ما تقتضيه المصلحة والناس فيه والناس إليه في حاجة. يقول رحمه الله أما الشرك الأول، أما الشرك الأول فهو نوعان. الشرك الأول شرك توحيد الربوبية والأسماء والصفات، نوعان. أحدهما شرك التعطيل، والمقصود بالتعطيل الإخلاء، فالشيء المعطل شيء مخلى، والإخلاء أي عدم الإثبات. فإذا عطلت شيئا أي لم تثبته وأخليته مما يستحقه، إما من وصف أو من غير ذلك مما يضاف إليه. فشرك التعطيل هو إلغاء ربوبية الله عز وجل وإلغاء أسمائه وصفاته. فمعنى قوله شرك التعطيل أي إنكار ربوبية الله عز وجل أو إنكار أسمائه وصفاته. قال وهو أقبح أنواع الشرك. أقبح أنواع الشرك لأن الفطرة مجبولة على الإقرار بهذا، ولأن الخلق مجمعون على إثباته، ولا يصدر هذا التعطيل إلا من مكابر. ولذلك قال الله جل وعلا في أعظم المعطلين وهو فرعون عليه من الله ما يستحق، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. استيقنتها أي بلغت حد اليقين في إثبات ما جاء به موسى عليه السلام من الدعوة إلى عبادة رب العالمين، لكن استكبار فرعون منعه وحال بينه وبين الإقرار بذلك. قال رحمه الله وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون في قوله وما رب العالمين. فرعون عندما قال وما رب العالمين في مكالمته ومحاجته لإبراهيم عليه السلام لم يكن مستفهما ولا مستعلما، فإن سؤاله سؤال إنكار واستكبار وليس سؤال استعلام واستفهام. فأنكر أن يكون رب سواه، وأنكر أن يكون رب سواه وأن يكون إله وأن يكون للخلق إله غيره، حيث قال فيما ادعاه كذبا وزورا أنا ربكم الأعلى. فقوله وما رب العالمين مع قوله أنا ربكم الأعلى يبين أن سؤاله هناك لم يكن على وجه الاستيقان والاستثبات والاستفهام والاستعلام، بل كان على وجه التكذيب والإنكار وجحود ربوبية رب العالمين وأن يكون ثمة رب سواه. وهذا النوع من الشرك هو ما أصر عليه وكابر في تقريره، فكان عاقبته ما ذكر الله تعالى في كتابه من الخسار المبين والحكم عليه بأنه من المفسدين. وقد ذكر الله جل وعلا في صور تكذيبه أنه طلب من هامان أن يبني له صرحا يبحث به عن إله موسى الذي يدعيه، حيث قال ابن لي صرحا الابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني فيما زعمه وادعاه من أن للعالم ربا يدبره ربا خالقه، بأن للعالم ربا يصرفه ويملكه. قال رحمه الله: والشرك والتعطيل متلازمان، يعني كل من وقع في الشرك فقد عطل فقد وقع في التعطيل في نوع منه وفي صورة منه، لا يلزم أن يكون تعطيلا كليا كتعطيل فرعون، لكن قد يكون تعطيلا جزئيا. فالذي يستغيث بغير الله، الذي يستعيذ بغير الله، الذي يدعو غير الله، عطل الله عما يجب له سبحانه وبحمده، حيث لم يتوجه إلى الله بالسؤال والطلب، بل توجه للمخلوقين بالسؤال والطلب وهتف بأسمائهم وناداهم لقضاء حوائجه، وهذا نوع من التعطيل. ولذلك يقول: والشرك والتعطيل متلازمان، فكل شرك يستلزم تعطيلا، وكل تعطيل يفضي إلى الشرك. ولذلك يقول: فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك. ثم قال رحمه الله: لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، يعني كماله الذي بلغه فرعون، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد. بمعنى أن الشرك لا يستلزم التعطيل الكلي، فالتعطيل مرتبتان: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي هو ما وقع فيه فرعون عندما قال: ما علمت لكم من إله غيري، وحينما قال: أنا ربكم الأعلى، فكذب بالربوبية وكذب بالإلهية. وأما التعطيل الجزئي فهو تعطيل أولئك الذين يقرون بأن الله رب العالمين، لكنهم يزعمون أنه لا يدخل عليه إلا بواسطة، ولا يسأل إلا من طريق من يكون بينه وبين الخلق، فيكون بذلك قد وقعوا في شيء من التعطيل. يقول رحمه الله: وأصل الشرك وقاعدته،
وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد.
هذا بيان وتأكيد المعنى السابق من أن الشرك يستلزم التعطيل بأي وجه من أوجه التعطيل، سواء كان تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا. ثم عاد فذكر من صور التعطيل التي تتصل بالشرك، فقال: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل المصنوع عن صانعه، أي تعطيل المخلوق عن خالقه بأن يضاف الخلق إلى غير الله، كما قال الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فإذا أضاف العبد النعمة إلى غير الله فقد عطل الله عما صنعه وأحسن به وأسداه إلى خلقه. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، جاء في الصحيح صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه على إثر سماء في الحديبية، يعني على إثر مطر، فالتفت إلى أصحابه وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وجه كفره بالله أنه أضاف النعمة إلى غير الله، وهذا هو النوع الأول، تعطيل المصنوع عن صانعه. فالمطر صنع الله، فإذا أضافه إلى شيء من الخلق غير الله، إما إضافة خلق وإيجاد وهذا كفر في الربوبية، وإما إضافة سبب وهذا كفر بالإلهية وهو كفر أصغر، فإنه يكون قد عطل المصنوع عن صانعه، لأن المطر من صنعه فإذا أضافه العبد إلى غيره فقد جحد نعمته، كما قال تعالى: وتجعلون رزقكم، أي تجعلون شكر رزق الله لكم أنكم تكذبون. كيف تكذبون؟ بإضافة النعمة إلى غير الله والغفلة عنه جل في علاه، فهذا من تعطيل المصنوع عن صانعه، وسيأتي مزيد بيان في كلام المؤلف. هذا النوع الأول. النوع الثاني: تعطيل الصانع عن كماله الثابت له. تعطيل الصانع يعني الخالق، تعطيل الله جل في علاه عن كماله الثابت له. الله عز وجل من كماله أنه لم يجعل بينه وبين عباده واسطة، وأنه سبحانه وبحمده أخبر بأن له الأسماء الحسنى وأن له الصفات العلى جل في علاه، ولله الأسماء الحسنى ولله المثل الأعلى، فمن عطل الله عن صفاته أو عن أسمائه فإنه يكون قد وقع في الشرك، لأنه سوى غير الله بالله جل في علاه. أما النوع الثالث من أنواع الشرك التي ذكرها المؤلف، من أنواع التعطيل المتصلة بالشرك التي ذكرها المؤلف، تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. مثال ذلك بدعاء غيره، بالحلف بغيره، بالنذر لغيره، بالسجود لغيره، كل ذلك من تعطيل حق الله عز وجل، لأن حقه أن يعبد وحده لا شريك له، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. يقول رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقسام الثلاثة: تعطيل الصانع عن تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، تعطيل معاملته التي يستحقها من إفراده بالعبادة، قال رحمه الله: ومن هذا
شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمونها العقول والنفوس. ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة. النوع الثاني: شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه إلها آخر كالنصارى.
إذن هذا الأول وهو شرك التعطيل، ضرب له أمثلة فقال: ومن هذا، أي ومن شرك التعطيل، شرك أهل الوحدة. أهل الوحدة من هم؟ الذين يقولون إن الله قد اتحد بخلقه، فيقول أحدهم: سبحاني ما أعظم شأني. يقولون: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف. فيزعمون زورا وكذبا أن الله متحد بخلقه، وهذا من أبطل الباطل وأكذب الكفر، وهو أقبح من شرك الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لأن أولئك قالوا إن الله حل في عيسى فصار إلها، وهؤلاء أهل الوحدة يقولون، أهل وحدة الوجود يقولون إن الله حل في كل شيء، حتى أعوذ بالله قالوا إنه حل في الكلاب والخنازير، فيقول أحدهم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما ربنا إلا عابد في صومعة. هذه الأقوال القبيحة التي تقشعر منها جلود أهل الإيمان وتشمئز منها قلوبهم يعتقدها بعض الناس في الله رب العالمين. هؤلاء هم أهل وحدة الوجود. يقول رحمه الله: ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، الذين يقولون إن هذا العالم لا أول له ولا رب له، وهو شائع في كثير من البشر في هذا الزمان، الذين يفرون من إثبات رب العالمين المالك الخالق الرازق المدبر إلى قولهم: هذا العالم نتج عن قوة عظمى وهو قديم، ثم لا يثبتون شيئا، يعبدونه ولا يتوجهون إليه ولا يعرفون هذه القوة العظمى التي يزعمونها، وهو فرار من إثبات رب العالمين جل في علاه. قال: وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمونها العقول والنفوس، وكل هذه ضلالات وانحرافات. نسأل الله أن يطهر قلوبنا والمسلمين منها، وأن يحفظ علينا إيماننا، وأن يكمل في قلوبنا محبته وتعظيمه. قال: ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات، الذين يقولون ليس لله أسماء ولا له صفات، وهؤلاء يكذبون القرآن، فالقرآن مليء بالخبر عن أسماء الله وعن صفاته، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الاستفتاح وهو آية في أول كل سورة من القرآن إلا سورة براءة، فيه ثلاثة أسماء من أسماء الله، وهي تتضمن ثلاثة صفات مباشرة: الألوهية، تتضمن صفتين الألوهية وكمال الرحمة، فهو الرحمن الرحيم جل في علاه. فتتضمن هذه الأسماء الثلاثة من أسمائه هذه المعاني التي يدركها عامة أهل الإسلام ولا يتكلفون في فهمها ولا في التوصل إلى معانيها لمعرفتهم بلسان العرب، وأن الله قد خاطبهم بلسان عربي مبين. فيأتي هؤلاء الجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة فينكرون الصفات، فيقول ليس لله صفة، فهو عليم بلا علم، سميع بلا سمع، هؤلاء المعتزلة. وأما الجهمية فلا يثبتون له سمعا ولا بصرا ولا حياة، ولا يثبتون له اسم السميع ولا العليم ولا الحي ولا القيوم، فيجعلونه عدما جل في علاه سبحانه وبحمده. وهذا كله من شرك التعطيل الذي سلم الله تعالى منه كتابه وسنة رسوله وعقد أصحابه وعقد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل القرون المفضلة من التابعين وتابعيهم، ومن سار على طريقهم ممن شرح الله صدره من أهل السنة والجماعة، فهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. أما النوع الثاني من أنواع الشرك الذي يوقع الناس في ضلالات وانحرافات فهو شرك التمثيل، وهو لا يقل خطورة عن الأول، وإنما بدأ بشرك التعطيل قبل شرك التمثيل لأنه الأكثر انتشارا، ولأن له من الشبه وله من الاحتجاجات ما قد يروج على بعض الناس فقدمه ذكرا، ولأن شرك التعطيل باق في الناس. وأما شرك التمثيل فهو قد انحسر، فليس في عقائد المنتسبين للإسلام اليوم من يقر بالتمثيل، ولذلك أخره ذكرا، وإن كان قد تقدم في سالف العصر من مثل الله بخلقه فيما يتعلق بأسمائه وصفاته. يقول رحمه الله النوع الثاني
شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه إلها آخر كالنصارى في المسيح واليهود في عزير والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. وشرك القدرية المجوسية مختصر منه، وهؤلاء أكثر مشرك العالم، وهم طوائف جمة، منهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال.
طيب، النوع الثاني من الشرك شرك التمثيل. يقول رحمه الله: وهو شرك من جعل معه إلها آخر يعبد ويتوجه إليه وتثبت له صفات الإلهية. يقول: كالنصارى في المسيح، فإنهم قالوا إنه ابن الله وجعله إلها يقصد ويعبد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، واليهود في عزير حيث اعتقدوه إلها، وقد قال الله تعالى بعد ذكر اتخاذهم إياه إلها قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم إلها من دون الله. فلما فعل هؤلاء ما فعلوا من تمثيل هؤلاء الخلق بالله وقعوا في الشرك. قال: والمجوس القائلين بأن بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. والمجوس يعبدون إلهين، إله الخير وإله الشر، فيسندون كل خير إلى إله النور وكل شر إلى إله الظلمة، وهذا لتمثيلهم غير الله تعالى بالله، فوقعوا في الشرك في العبادة لما اختل عندهم أن الله لا مثل له ولا نظير، فالله سبحانه وبحمده ليس له مثيل ولا نظير. قال وشرك القدرية، أي ومن هذا أيضا من هذا الشرك الذي هو شرك التمثيل شرك القدرية المجوسية، حيث جعلوا المخلوق يخلق فعل نفسه، كل إنسان يخلق فعل نفسه، وبالتالي أثبتوا خلقا، أثبتوا خالقين مع الله عز وجل، فكل إنسان يخلق فعل نفسه فهو خالق، يخلق فعل نفسه استقلالا عن علم الله ومشيئته وقدرته وخلقه، فأثبتوا خالقين معه جل في علاه. قال وهؤلاء أكثر مشركي العالم وهم طوائف جمة. ثم قال رحمه الله في بيان مراتبهم فيما تورطوا فيه من شرك الإلهية، قال منهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومنهم من يزعم أنه معبود أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، إلى آخر ما ذكر من تقسيمات. بعد هذا ذكر قال رحمه الله فإذا عرفت هذه الطوائف، أي هذا التفرق في صرف العبادة لغير الله عز وجل، وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك بالله تعالى في الأفعال وفي الأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال، أي سؤال يقصد ما تقدم من الأسئلة الثلاثة، ما السر في كون الشرك يوجب إباحة الدم والمال، هل الشرك مما ينهى عنه عقلا كما ينهى عنه شرعا، السؤال الثالث لماذا كان الشرك مانعا من مغفرة الله عز وجل. فلما تبين من هذا التقسيم أن الشرك قبيح وأنه ظلم عظيم والكافرون هم الظالمون، كان ذلك موجبا لتلك العقوبة، موجبا لإباحة الدم والمال لخروج ذلك عن الصراط المستقيم ولعظيم الفساد الحاصل بالشرك، وكان ذلك مما تنافيه العقول وتنافره العقول قبل أن تنفيه الشرائع والأديان. ولذلك كان في الجاهلية من أصحاب العقول من يعيب على قومه عبادة غير الله عز وجل، ولم يكن له شريعة ودين يدين به، لكن نفرت نفسه عن هذا الوحل الذي تورط فيه الناس في ذلك الزمان بعبادة غير الله والتوجه إلى الأصنام. يقول رحمه الله
فنقول اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه المخلوق بالخالق وتشبه المخلوق بالخالق.
هذه الجملة تختصر لك الشرك بكل صوره، سواء كان شركا في الإلهية، شركا في الربوبية، شركا في الأسماء والصفات، سواء كان شرك تعطيل أو كان شرك تمثيل، كله يندرج تحت هذا المقال وهذه الجملة المختصرة، الشرك تشبيه المخلوق بالخالق كما فعل النصارى في عيسى بن مريم حيث شاء وعيوة، واليهود في عزير الذي قالوا إنه ابن الله، وفي المشركون وفي المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله وعبدوا غير الله عز وجل، هؤلاء جعلوا المخلوق شبيها للخالق. هذه المنزلة، هذه البوابة الأولى التي وقع فيها كثير، التي ولج من خلالها كثير من الناس في الشرك، تشبيه المخلوق بالخالق وتشبه المخلوق بالخالق. تشبه، هناك تشبيه وهناك تشبه، تشبيه المخلوق بالخالق وتشبه المخلوق بالخالق، أي أن يتشبه في نفسه بالخالق. فذاك في القسم الأول فعل فعل الناس بمن عبدوا من دون الله، والثاني وهو تشبه المخلوق بالخالق هو فعل الإنسان نفسه، هو فعل الإنسان نفسه حيث إنه يفعل بنفسه من الأعمال ما يتشبه به في الخالق، ما يتشبه به ما يتشبه فيه بالخالق نظير ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر. فجاء قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني إحداهما عذبته بالنار. وهذا يدل على أن كل من نازع صفات الله بالتكبر على الخلق فإنه تشبه، فإنه مندرج في تشبه المخلوق بالخالق، ويأتي بيان ذلك وتفصيله. قال: أما الأول
فإن
ما هو الأول؟ تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق.
فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟
لا فرق في ذلك بين أن يكون المشبه ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو ما إلى ذلك من المعبودات، لا فرق، فكلهم عباد مقهورون مربوبون، لا يستحق أحد منهم أن يتصف بصفات رب العالمين. فمن أمثلة من شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية أولئك الذين جعلوا الضر والنفع إلى غير الله عز وجل، الذين جعلوا العطاء والمنع إلى غير الله عز وجل. فمن علق ذلك بالمخلوق، فمن علق ذلك بمخلوق فجعله ينفع أو يضر استقلالا، يمنع أو يعطي استقلالا، فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب وبين رب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ ومثل هذا لا يدخل في المغفرة ويوجب عظيم العقوبة. ثم يقول رحمه الله: ولا فرق في هذا بين، كما ذكرت، يعني بعض الناس يقول هؤلاء لهم جاه، الرسول له جاه، فنقول: يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله المدد، يا رسول الله ارزقني ولدا، يا رسول الله ادعو الله أن يعطيني كذا وكذا. كل هؤلاء جعلوا للمخلوق وهو سيد الورى صلى الله عليه وسلم ما ليس إلا لله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي قبل أن يموت، قال لي قراباته بعيدهم وقريبهم، ابتدأ بالأبعد فالأبعد: يا معشر قريش اعملوا لأنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم اعملوا لأنفسكم فإني لا أملك لكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب اعمل لنفسك فإني لا أنجو فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله إني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، أخص الناس به صلى الله عليه وسلم، لا أغني، سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان هذا حاله مع قراباته وبهذا التدرج بعدا وقربا، فكيف بحاله مع غيره من الناس صلوات الله وسلامه عليه؟ فكل من سأل غير الله فقد سوى بين التراب وبين رب الأرباب سبحانه وبحمده. قال: واعلم
أن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة، فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا.
هذا جواب على ما تقدم من الأسئلة. يقول: واعلم أن خصائص الإلهية، أي من موجباتها وإما يتصف به من كان إلها، الكمال المطلق أي الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. قال: الكمال المطلق من جميع الوجوه ذاتا واسما ووصفا وفعلا. فهذا الذي هذه حاله هو الإله، وهذا لا يكون في أحد من الخلق، فالكمال المطلق لله جل وعلا، فله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى سبحانه وبحمده. لذلك يقول المؤلف رحمه الله: وذلك يوجب يعني إثبات الكمال المطلق لله عز وجل يوجب أن يثبت أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة. فليس النهي عن الشرك مقتصرا على دلالة العقل على دلالة الشرع فليس النهي عن الشرك مقتصرا على دلالة الشرع بل على دلالة العقل والشرع والفطرة. يقول فمن جعل ذلك لغيره جعل العبادة لغير الله عز وجل المتصف بالكمال المطلق فقد شبه الغير بمن لا شبيه له. والله لا شبيه له ولا مثيل ولا نظير ولا كفء ولا ند سبحانه وبحمده نفى ذلك كله في كتابه قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال هل تعلم له سميا وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال لم يكن له كفوا أحد. فكل هذه النصوص وكل هذه النصوص وغيرها مما يدل على أنه لا نظير له ولا مثيل ولا كفء ولا ند ولا سمي. فإذا كان كذلك فإنه لا يسوغ أن تصرف العبادة لسواه. ولذلك قال ولشدة قبحه أي الشرك به وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. ثم عاد فقال ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ما في التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل. فمن أعطاها لغيره فقد شبهه بالله في خالص حقه فيكون ذلك موجبا لحرمانه من المغفرة ولعظيم عقوبته. إذ إن من خصائص الإلهية تمام المحبة وكمال التعظيم فإن العبادة لا تقوم إلا على هذين الساقين. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان فهما القطبان اللذان عليهما تدور رحى العبودية. فلا تقوم العبادة إلا بكمال المحبة لله عز وجل وبكمال الذل له والتعظيم له جل في علاه. فإذا كان العبد قد صرف شيئا من المحبة أو صرف شيئا من الذل لغيره فقد شبه ذلك الغير بالله رب العالمين فيكون قد وقع في الشرك الذي يوجب هذه العقوبة العظيمة. قال وقبح هذا مستقر في العقول والفطر تشبيه غير الله بالله مستقر في العقول وفي الفطر فيكون الشرك مذموما عقلا وشرعا وفطرة. ولعظيم قبحه أوجب الله حرمان المغفرة لمن تورط به. قال رحمه الله
لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كما روى ذلك عن الله أعرف الخلق به وبخلقه عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. ومن خصائص الألوهية
هذا بيان إذا كان الشرك على هذا النحو من القبح وهذا الوضوح من الفساد والظلم فلماذا تورط فيه كثير من الناس كما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وكما قال تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فلماذا كانت هذه الجموع الغفيرة التي وقعت في الشرك مع كون الشرك قبيحا؟ أجاب عن ذلك بقوله غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتلتهم. وقد أخبر عن ذلك الله عز وجل فيما جاء في الصحيح من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء يعني على التوحيد والجادة فاجتالتهم الشياطين أي خرجت بهم عن الصراط المستقيم. فالشيطان قاعد في طريق الهدى يصد عن الصراط المستقيم يوقع الناس في أنواع من الانحرافات وذلك بالتشبيه والتشكيك وألوان من التضليل الذي صدهم به عن دين رب العالمين وأوقعهم في الشرك بالله عز وجل. وهذا هو السبب الذي جعل كثيرا من الخلق يعمون عن قبح الشرك وعن عظيم ضرره، بل من الناس من يزينه ويراه تكميلا لحق الله عز وجل، كما تقدم في شبهة أولئك الذين يقولون إن عبادة غير الله إنما لأجل أن الله عظيم الجناب، وتعظيم جنابه يقتضي أن لا يسأل مباشرة بل يسأل بوسائط ووسائل. قال رحمه الله:
ومن خصائص الألوهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به، ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به، ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك. هذا في جانب التشبيه، وأما في جانب التشبه.
طيب، يقول رحمه الله: ومن خصائص الألوهية، ذكر خصيصتين قبل ذلك، الكمال المطلق وتمام المحبة والتعظيم، ثم فرع على الخصيصية على الخصيصة الثانية جملة من الخصائص تنبثق منها، فإن كمال المحبة وكمال التعظيم يوجب ألا يسجد إلا لله عز وجل. قال: ومن خصائص الألوهية، يعني من حقوق الإلهية وتوحيد العبادة لله عز وجل، ألا يسجد لغيره، وألا يتوكل على غيره، وألا يتاب إلا إليه، وألا يحلف إلا باسمه، وألا يذبح إلا له، وألا يتقرب بحلق الرأس إلا لجنابه سبحانه وبحمده. وهذه جملة من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله، وهي متنوعة: عبادات قلبية كالتوكل والتوبة، عبادات قولية كالحلف، عبادات عملية كالذبح وحلق الرأس. فهذه كلها لا تكون إلا لله عز وجل، إذا صرفها العبد لغير الله فقد أخل بتوحيد الإلهية ووقع في الشرك برب العالمين الذي حرم الله تعالى على أهله الجنة، وجعله موجبا للهلاك والنار، ومنع المغفرة من تورط فيه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله: هذا في جانب التشبيه. الشرك قبل قليل ذكر المؤلف أنه قسمان: القسم الأول تشبيه الخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق. النوع الثاني تشبه المخلوق بالخالق، وعرفنا الفرق بينهما: التشبيه فعل غيرك بك، والتشبه فعلك بنفسك. فتشبيه المخلوق بالخالق هذا فعل الغير بالمعبود من دون الله، تشبه المخلوق بالخالق وفعل الإنسان بنفسه ما يكون منازعا فيه خصائص وصفات ربه جل في علاه. يقول رحمه الله:
وأما في جانب التشبه، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه، ملك الملوك لا مالك إلا الله. وفي لفظ: أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة.
هذا هو القسم الثاني من أقسام الشرك وهو التشبه بالله عز وجل، تشبه المخلوق بالخالق، وهو أحد قسمي الشرك، حيث قال رحمه الله حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبه المخلوق بالخالق. ثم ذكر رحمه الله من صور التشبه بالخالق ما يكون بالقلب وما يكون بالفعل، فذكر من التشبه بالقلب الكبر، قال من تعاظم وتكبر، وبالقول ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته، دعا الناس إلى إطرائه أي مدحه والتجاوز في المدح، ورجائه أي دعاهم إلى أن يرجو منه عطاء ونوالا، ومخافته فقد تشبه بالله ونزعه ربوبيته. ثم قال رحمه الله بعد ذلك وهو حقيق بأن يهينه الله، بعد أن ذكر الفعل ذكر ما يوجبه ذلك من عظيم العقوبة العاجلة قبل الآجلة، حقيق أي جدير بمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى رجائه ومخافته وإطرائه بأن يهينه الله غاية الهوان، أن يذله الله تعالى ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه، وهذا يوم القيامة. وأما في الدنيا فينال من المهانة ما يكون عاجل عقوبته، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المتكبرين المتعاظمين يحشرون يوم القيامة كالذر يطأهم الناس بأقدامهم، وهذا عقوبة لهم بنقيض مقصودهم. وفي الدنيا لا ينالون عزا ولا سموا ولا ارتفاعا، قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فكل من أراد العلو والفساد في الأرض فإنه يعاقب بنقيض قصده، يذله الله تعالى ويسلط عليه من يكون سببا لإهانته وتحقيره في عيون الخلق. وأما القيامة فإنه يوم القيامة يكون على هذه الحال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يحشر على نحو من المهانة كالذر صغرا يطأهم الناس بأقدامهم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله ذكر المؤلف وعيد المتعاظمين المتكبرين الذين نازعوا الله عز وجل ما اختص به من الصفات، قال وفي الصحيح وهو في صحيح الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل، فهو حديث إلهي، يقول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وذكر الإزار والرداء بيان اختصاص الله عز وجل بهذين الوصفين، فهو العظيم جل وعلا وهو المتكبر سبحانه وبحمده الذي له الكبرياء المطلق، فله الكبرياء في السماوات وفي الأرض سبحانه وبحمده، فمن نازع الله عز وجل شيئا من ذلك كانت عقوبته ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي عن الله عز وجل، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. ولم يذكر العذاب هل هو عذاب في الآخرة أو عذاب في الدنيا، ليشمل العذاب الذي يكون في الآخرة والعذاب الذي يكون في الدنيا، والله على كل شيء قدير. ثم بعد أن ذكر هذه الصورة من صور منازعة الله صفاته جل وعلا أو تشبه المخلوق بالخالق في صفات الله عز وجل، ذكر التشبه بالأفعال، فقال وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، وإن لم يزعم أنه إله وإن لم يدع الناس إلى عبادته من دون الله، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ لا شك أن عقوبته أعظم وأن مآله أقبح وأنه نائل من الذل والمهانة والعقوبة في الآخرة ما يتناسب مع حاله. وقد أقام الله الشواهد في حال الناس ما يدل على عظيم عقوبة من نازع الله شيئا من صفاته، فمن نازع الله في إلهيته وربوبيته أعظم من نازع الله في إلهيته وربوبيته من الناس فرعون، فإنه قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. وقد أخبر الله تعالى عما جرى لهذا من الهلاك، قال جل في علاه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي نكال مقالته الأخيرة ونكال مقالته الأولى عندما قال ما علمت لكم من إله غيري، وذلك بما أحاقه به من العذاب وأحله به من العقوبة العاجلة غير ما هو فيه من عقوبة في البرزخ ثم مآل قبيح في الآخرة، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. والمصور لما شابه لما تشبه بالله في فعله وضاه صنع الله عز وجل بما يفعله من التصاوير كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويقال لهم في بيان عجزهم وأنهم لا يقدرون على ما يقدر عليه الله عز وجل وإن تشبهوا به في الصنع والصورة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أي ما صورتم وما زعمتم وما نازعتم الله تعالى فيه. يقول وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها مما يزعم هؤلاء أنهم ينازعون الله تعالى فيه من القدرة على التصوير والخلق. قال رحمه الله وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم، هنا ذكر التشبه بالفعل وذكر قبله التشبه بأعمال القلب، والآن ذكر التشبه بالألفاظ وهو الأسماء، فقال رحمه الله وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كذلك كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحو ذلك، فإنه يلحقه من المذلة والمهانة ما هو جدير به. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بشاهان، شاه ملك الملوك لا مالك إلا الله، أخنع اسم أي أذل وأوضع. وقد جاء في الرواية أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، فقد نازع الله في الاسم فكان عاقبة أمره أن أذله الله، وهذا عقوبة وهذه عقوبة الله تعالى لمن نازعه، سواء كانت المنازعة في الاسم أو كانت المنازعة في الوصف أو كانت المنازعة فيما يستحقه من التعظيم والإجلال والخوف والرجاء، فمن نازع الله شيئا من ذلك كان موجبا لعقوبته وإهانته وعاجل سخط الله تعالى عليه، سواء كانت المنازعة في حقوق الله أو كانت المنازعة في أفعاله أو كانت المنازعة فيما اختص به من الأسماء. هذا ما مثل به المؤلف رحمه الله في هذا المقطع من كلامه، وهي أمور دائرة على إيش؟ على التشبه بالخالق جل في علاه، تشبه المخلوق دائرة على تشبه المخلوق بالخالق جل في علاه. بعد هذا يقول المصنف في إجمال ما تقدم قال وبالجملة
فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك، ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ، لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له، فأشرك معه سبحانه فيه غيره، فبخسه سبحانه حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع ولم يغفر فاعلم. وأعلم أن الذي ظن أنه
يقول رحمه الله بالجملة أي إجمال ما تقدم من تفصيل وبيان وتقسيم وتوضيح واستدلال بالجملة، فالتشبيه أي تشبيه المخلوق بالخالق، والتشبه أي تشبه المخلوق بالخالق هو حقيقة الشرك. هذا يعني اختصار لما تقدم من تفصيل وبيان. ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إلى الله تعالى فإنه يخطئ. هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور، هؤلاء الذين يهتفون بأسماء الصالحين، بأسماء الجن، بأسماء الملائكة، هؤلاء الذين يدعون غير الله تعالى ويزعمون أن هؤلاء عندهم من المكانة والجاه ما يقربهم إلى الله عز وجل ويقضي حوائجهم، هؤلاء يقول رحمه الله فإنه يخطئ، هؤلاء مخطئون لكونه شبهه به أي شبه المخلوق بالخالق. لما دعا غير الله فإنه شبه المخلوق الضعيف بالخالق القوي القدير الغني الحميد جل في علاه، وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له أي وأثبت لهذا المخلوق الضعيف ما لا ينبغي أن يكون إلا لله. لهذا قال فأشرك معه سبحانه فيه غيره، فبخسه سبحانه حقه، وكان بذلك واقعا في الظلم العظيم الذي قال فيه رب العالمين إن الشرك لظلم عظيم. فهذا قبيح، هذا قبيح عقلا وشرعا، أي فهذا الذي ذكره من تسوية غير الله بالله من تشبيه المخلوق بالخالق قبيح عقلا، لأنه لا يمكن أن يسمى أن يسوى كامل الصفات الذي لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه بغيره ممن هو محل للنقص والقصور والتقصير. فسبحان من لا نظير له ولا مثيل، ليس له جل وعلا كفء ولا ند ولا مثيل ولا سمي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل في علاه. قال ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة، نعم، قال رحمه الله بعد هذا
واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له
قال بعد هذا قال فهذا قبيح شرعا عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع أي لم تأتي به الشريعة ولم تأذن به ولم يغفر أي ولا يغفره الله تعالى. قال فاعلمه أي فالزم هذا العلم، إلزم هذا العلم الذي بينه ووضحه من أن الشرك ينافي الفطرة، من أن الشرك بالله عز وجل ينافي العقل، من أن الشرك بالله عز وجل نهت عنه الشريعة ومنعته وبينت عظيم قبحه وخطورته، وأن صاحبه يحرم من الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولو كان عنده من العمل الصالح ما عنده فإذا وقع في الشرك حرمه منعه ذلك من دخول الجنة. يقول رحمه الله بعد ذلك
واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء، فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه فذلك نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه وكفى بذلك ذنبا، وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم فقد أساء الظن، فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال الله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. وهذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة، فما تصنع الوسائط عنده، فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر.
هذا صلة الجواب على الأسئلة المتقدمة، فإن مما يبين قبح الشرك عقلا، وما يبين سبب عدم مغفرته، وما يبين سبب كون الشرك مبيحا للدم والمال، أن الشرك يتضمن إساءة الظن برب العالمين. وإساءة الظن بالله عز وجل مبعث كل فساد وشر في عمل الخلق، فإنه لا يمكن أن يسيء من أحسن الظن بربه. ولذلك حسن الظن من حسن العبادة كما جاء في السنن عنه صلى الله عليه وسلم. فثمة ارتباط بين حسن الظن بالله وبين صلاح عبادة الإنسان لربه. والله عز وجل قد أوجب جزيل العطاء وكريم الأجر ووافر الثواب لمن أحسن الظن به. ففي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، في خبر إلهي أن العبد أن الله تعالى يكون لك كما تظن به جل وعلا، وأنه يجزيك وأنه يعاملك بنظير ما يقوم في قلبك من الظن به سبحانه وبحمده. ولا شك أن من أشرك بالله عز وجل وتوجه إلى غيره في استغاثته في دعائه في تقربه إنما وقع في ذلك لسوء ظنه بالله عز وجل. اعلم، يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن الذي ظن أن الله أن الرب نعم يقول رحمه الله واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له، أي لا يدرك مقالته ولا يبلغه صوته أو لا يستجيب، يسمع لكن لا يجيب إلى ما سأل وطلب إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه، فقد ظن بالله ظن السوء. وهو القائل جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن الظن السيء بالله أن تظن أنك لن تجاب إلا بواسطة بينك وبين الله عز وجل، فإنه إن ظن أنه لا يعلم سؤال السائرين ولا يسمع دعاء الداعين إلا بإعلام غيره أو إسماع غيره، فذاك نفي لعلم الله عز وجل الذي وسع علمه كل شيء، ووسع سمعه الأصوات، ووسع جل وعلا بصره كل شيء، فلا يختخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال رحمه الله قال: نفي لعلم الله وسمعه وكمال إرادته وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا، فإنه من سوء الظن بالله، لأنه لو أيقن بكمال ربه لعلم أنه عليم، ولا أيقن أنه سميع، ولا جزم بأنه بصير، ولا أيقن بأنه لا تخفى عليه خافية، يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء، لا تخفى عليه جل وعلا خافية لا سمعا ولا بصرا، فهو السميع البصير سبحانه وبحمده. وإن ظن أنه يسمع ويرى، يعني يدرك الأصوات ويدرك المرئيات، ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم بالوساطة من الملائكة بواسطة الأنبياء بواسطة الرسل لتحقيق المطالب، فقد أساء الظن بإفضال ربه وبره جل في علاه وإحسانه وسعة جوده، فهو الرحمن الرحيم، ليس ثمة أرحم من رب العالمين، فهو جل في علاه أرحم بنا من أنفسنا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ثم قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فمن رحمته بعباده أن منعك من قتل نفسك، فمن كان بك أرحم من نفسك فلا تحتاج إلى أن يكون بينك وبينه واسطة لإدراك مطالبك وحصول ما تؤمله. ليس بينك وبينه إلا أن تقول يا رب، إلا أن تقول يا الله، إلا أن تنزل به حاجتك، فهو الصمد جل في علاه الذي تقضى منه الحوائج. ولذلك كل من جعل بينه وبين الله واسطة لإدراك مطلوبه فقد أساء الظن بربه، إما لاعتقاد أن الله لا يسمع أو أن الله لا يجيب أو أن الله يحتاج إلى من يعطفه على عباده، وهو الرحمن الرحيم الرؤوف الكريم جل في علاه الذي له الإحسان سابقا قبل السؤال، وله جزيل العطاء لمن سأله وصدق في مناجاته سبحانه وبحمده. ولذلك يقول رحمه الله فقد أساء الظن بإفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده، وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله إساءة الظن. هل إساءة الظن أعظم من الشرك؟ الجواب نعم، لأن المشرك مسيء الظن بربه، فالشرك ثمرة إساءة الظن. لو أحسن الظن بالله لما أشرك. ولهذا يقول رحمه الله ولهذا توعدهم في كتابه على إساءة الظن أعظم وعيد. لم يأتي في القرآن عقوبة على ذنب كما جاء في عقوبة إساءة الظن بالرب جل في علاه. يقول الله تعالى الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، أنا عند ظن عبدي بي لك منه ما ظننته فيه، إن ظننت به خيرا وأحسنت معاملته كان لك كما تحب، وإن كنت على نقيض ذلك كحال المفرطين المشركين العصاة المبتدعين المخالفين لأمره وشرعه، فهؤلاء لهم منه ما ظنوه به جل في علاه. وفرق بين حسن الظن والاغترار، حسن الظن ثمرة تمام العلم بالله، وأما الاغترار فهو غفلة عن قدرة الله و شرعه الذي جعله طريقا للوصول إليه وإدراك بره ورحمته. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، تحيط بهم السيئات من كل جانب، وغضب الله عليهم هذا ثانيا، ولعنهم هذا ثالثا، ولعنهم وأعد لهم جهنم هذا الرابع، وساءت مصيرا أي ساء منقلبا ومآلا أن تكون النار دار العذاب المطلق مآلا وموئلا ومنتهى ينتهون إليه. قال رحمه الله أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدت، نعم قال، وقال تعالى عن خليله أئفكا آلهة دون الله تريدون، أكذبا تعبدون آلهة غير الله وتتوجهون إليها بالعبادة، فما ظنكم برب العالمين. أشار إلى أن ما وقعوا فيه من الشرك سببه سوء ظنهم بالله، ما قدروا الله حق قدره، لو قدروا الله حق قدره ما التفتوا إلى سواه، لو أدركوا عظمته ما توجهوا إلى غيره، ما عبدوا إلا هو، لم تلأت قلوبهم محبة له وتعظيما وإجلالا، فليس في قلوبهم محبوب سواه، ولا في قلوبهم معظم إلا هو، ولا في ألسنتهم دعاء ولا سؤال ولا تضرع ولا انكسار ولا طلب إلا من الله جل في علاه الذي منه تقضى الحوائج، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. يقول إبراهيم لقومه الذين عبدوا غير الله عز وجل، قال فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. ولهذا أسعد الناس قلبا هم أهل التوحيد الذين لا يعبدون غيره ولا يتوجهون إليه إلا إليه سبحانه وبحمده، يسعدون لأنهم ينزلون حوائجهم بمالك الملك، يحسنون به الظن، يعلمون ما له من الكمالات جل وعلا، بخلاف الذين يعبدون غيره فهم في حيرة وشقاء وخوف، وزعوا قلوبهم على الخلق فظلوا عن الخالق جل في علاه. هذا شأن الرب، بخلاف شأن المخلوقين من الملوك وأصحاب عطايا والهبات، فإنهم محتاجون إلى من يعينهم، إلى من يبلغهم حوائج الناس، لكن الله جل في علاه لا حاجة له، لا حاجة به إلى ذلك، فهو السميع البصير، هو العليم القدير، هو الذي لا تخفى عليه خافية، هو الذي يعلم السر وأخفى. ومن كانت هذه صفاته فإنه غني عن أن يكون بينه وبين عباده وسائط تبلغهم الحاجات، تبلغه حاجاتهم، وسائط ترفع إليه مطالبهم، بل يسمع جل وعلا مناجاتهم وأسئلتهم ويقضي حوائجهم، فهو الصمد سبحانه وبحمده. قال: وهذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. فأما من لا يشغله سمع عن سمع سبحانه وبحمده، من لا يشغله سمع عن سمع، وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة، فما تصنع الوسائط عنده، لا حاجة إلى وسائط، فهو السميع المجيب الرحمن الرحيم الذي يعطي على القليل الكثير. فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح الظن، لجهله بعظيم قدرته، بعظيم سمعه وبصره، بسريع إجابته، بكريم عطاياه وجليل إحسانه وسعة رأفته ورحمته. قال: ومستحيل أن يشرعه لعباده، مستحيل أن يشرع الله تعالى لعباده أن يجعل بينه وبينهم وسائط يمتنع في العقول والفطر. إذن الشرك تمنعه العقول، تمنعه الفطرة، فالقلوب مفطورة على عبادة الله وحده لا شريك له. تمنعه العقول، فالعقول الصحيحة التي تعرف قدر الرب لا يمكن أن تجعل بين الرب وبين الخلق وسائط. الشرائع كل الرسل من لدن نوح إلى خاتمهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يدعون الناس إلى أي شيء؟ إلى أن لا يدعو إلا الله ولا يعبد إلا الله، وأن يحققوا لا إله إلا الله قلبا وقولا وعملا. قال رحمه الله بعد ذلك: واعلم أن الخضوع والتأله،
واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي. فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي. وبالجملة، فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، إلى أن قال: ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل.
الله أكبر. هذا المقطع هو آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله في جواب السؤال: هل الشرك مما تدل العقول على بطلانه، ولماذا كان الشرك موجبا لحرمان الجنة ومنع المغفرة، ولماذا كان موجبا لقتال أصحابه الذين صدوا عن سبيل الله فأباح دماءهم وأموالهم. كان الجواب على ذلك بما تقدم، ثم قال: واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط، الخضوع يعني الذل، ولا بد في كل لكل سائل من أن يكون قد تطرق إلى نفسه شيء من الذل، ولهذا كان الأصل في المسألة النهي في الشريعة، الأصل في المسألة عموما أن الشريعة نهت عنها، إما نهي تحريم وإما نهي كراهة، ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم جملة من أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا مطلقا، حتى إن أحدهم كان يسقط صوته من على راحلته وهو عليها فلا يسأل أحدا أن يرفعه إليه بل ينزل. لماذا؟ لأن الأصل في السؤال الكراهة، الأصل في سؤال الخلق الكراهة لما فيه من الذل، فإذا كان السؤال في أمر عظيم كان الذل بقدر ما في هذا المسؤول في هذا السؤال من العظمة وشدة الحاجة والفاقة. قال: واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب الذي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإن التوجه إلى غيره في هذه الحال نوع من الذل الذي ينبغي للعبد أن ينزه قلبه عنه، لأنه لا يصلح إلا لله عز وجل، فإذا صرفه للخلق كان ذلك تسوية للخالق بالمخلوقين وهو الشرك. لذلك قال جل وعلا: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، هل لكم من الرقيق الذين تملكونهم تبيعونهم وتشترونهم من شركاء فيما رزقناكم يشاركونكم في أملاككم فأنتم فيه سواء، ودع الرقيق قد لا يكون معلوما حاله الآن، الخدم الذين يخدمونك، هل ترضى أن يشاركونك في أملاكك وأنت قد استخدمتهم وهم أحرار، هل ترضى أن يشاركوك في أملاكهم فتكون أنت وهم على حد سواء يتخافهم كخيفتك نفسك؟ الجواب لا. فإذا كان كذلك فلماذا تسوي غير الله بالله وهو جل وعلا المنزه عن أن يكون له شريك؟ قال: وبالجملة ما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه، أي الحوائج والمطالب. وهذا إشارة إلى أن كل ما وقع الناس فيه من الشرك سببه سوء الظن بالله وعدم قدر الله حق قدره جل في علاه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا من أعظم أمثال القرآن، فقد أمر الله تعالى الناس جميعا بالاستماع له لعظيم المنفعة فيه، ولبيان أن العبد ضعيف لا قدرة له على شيء إلا بالله وإمكانه وإقداره جل في علاه. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فإذا كان عظيم القدر على هذا النحو فإنه لا يتوجه إلى سواه، بل تنزل الحاجات به جل في علاه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، نزه نفسه عما وقع فيه هؤلاء من الشرك. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. فحقه سبحانه وبحمده أن يفرد بالعبادة وألا يتوجه إلى غيره وسواه. ثم قال رحمه الله:
واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين: أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره، فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا، ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته. ولا قدره حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا أو جعله يحل في مخلوقاته أو جعله عين هذا الوجود. ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة، وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أنبياء الله وأحبابه، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه ويقيم دولته على الظهور والزيادة ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين سواء. ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذين كانوا فيه يختلفون وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين.
هذه الكلمات التي ذكرها رحمه الله في بيان أصل ثم تمثيل، بين فيه أصلا ثم مثل له بأمثلة. الأصل أن جميع طوائف الضلال والبدع، كل من انحرف عن الصراط المستقيم وخرج عن هدي سيد المرسلين وتورط في ألوان المحدثات في الأقوال أو الاعتقادات أو الأعمال على شتى أنواع الانحراف والضلال في طوائف وفرق في الطوائف والفرق المنتسبة للإسلام، كل هؤلاء وقعوا فيما وقعوا فيه من الضلال لواحد من أمرين، لسبب من سببين. السبب الأول ظنهم، السبب أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، الثاني أنهم لم يقدروا الله حق قدره. قد ينفرد سبب وقد بانحراف، وقد يكون الانحراف ناشئا عن السببين، إنما كل الانحرافات التي وقع فيها من وقع هي ناتجة إما عن سوء ظن بالله، وإما عن عدم قدر له حق قدره، وإما عن مجموعهما. وقد مثل المؤلف رحمه الله لهذه القاعدة وهذا التقرير بجملة من الأمثلة، فقال رحمه الله في تقريره لهذا الأصل قال ولا قدر الله حق قدره، قال رحمه الله فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا كما قالت المشركون، كما قال المشركون الذين كذبوا الرسل. ولا قدر الله حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده كقول القدرية. ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعل وهم الجبرية. ولا قدر الله حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه، أي صفات الاختيارية التي اتصف بها جل في علاه، وقال ولا قدر الله حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، وهذا قول النصارى. ولا قدر الله حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأعداء أهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياءه ورسوله ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا قول الغلاة في آل البيت. ثم قال ولا قدر الله حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور كقول الدهرية. كل هذه المقالات هي أمثلة لما قرره من أن كل انحراف يقع فيه الناس ناشئ عن إما إساءة ظن بالله وإما عدم قدر له حق قدره جل في علاه. آخر ما ذكر في جواب على هذه الأسئلة قال: وبالجملة
فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقد وقعت عبادته للشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم.
فكل من عبد غير الله عز وجل واتجه إلى سواه فإنما عبد هواه والشيطان، وذلك أن الشيطان أعظم الدعاة إلى الكفر والشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: خلقت عبادي حنفاء، يعني على التوحيد، فاجتالتهم الشياطين، أي فصرفتهم الشياطين عن التوحيد إلى أنواع وصور من الشرك. فكل من عبد غير الله تعالى فقد عبد الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فالشيطان هو المعبود في كل تلك الصور التي يعبد فيها غير الله عز وجل. بعد ذلك يقول: فهذه
إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله.
هذا جواب مسدد مفصل مبرهن بالأدلة من الكتاب والسنة ومن الأدلة العقلية الدالة على ما تقدم من وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، وبيان عظيم خطورة الشرك بصوره، وأن الواجب على العبد أن يوقن أن حق الله تعالى لا يشركه فيه غيره، فلا يشبه المخلوق بالخالق، ولا يرضى بتشبه المخلوق بالخالق، لا يرضى بأن يعبد غير الله، ولا يرضى بأن يجعل أحدا في منزلة الله عز وجل أو ينازعه ما له من الخصائص سبحانه وبحمده في أسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له سبحانه وبحمده. وهو جواب عن هذه الأسئلة الثلاثة، وبه يكون قد بلغ هذا الكتاب منتصفه، وبقي نصفه نجعله إن شاء الله تعالى لقراءتنا في الشهر القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا سبيل الهدى والرشاد، أن يرزقنا تحقيق لا إله إلا الله في قلوبنا، أن يعمرها بمحبة الله وتعظيمه، نعوذ به أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم، ونسأله جل وعلا أن يبلغنا مراضيه، وأن يجعلنا في عباده الصالحين وأوليائه المتقين، وأن يصرف عنا كل سوء وشر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.